الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن الآن في أول باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. هذا الموضوع من كليات الشريعة الإسلامية المعروفة، ولأهميته عقد الإمام النووي له بابا مستقلا، وعنون هذا الباب بهذا الموضوع: إجراء أحكام الناس على الظاهر، أي يجب في تعامل الناس بعضهم لبعض أن يجروا أحكام الله عز وجل في حق بعضهم بعضا على الظاهر، وأن لا يقتحموا سرائر الناس، وأن يكلوا سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكعادته فقد بدأ الإمام النووي بما يدل على هذا المبدأ الكلي من كتاب الله عز وجل، واستشهد لذلك بقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا الكلام مساقه يتعلق بفئة من الكافرين أو المنافقين، ويرسم البيان الإلهي في سورة التوبة كيفية معاملة المسلمين لهؤلاء الناس المنافقين والكافرين أيضا. ثم يوضح البيان الإلهي أن هؤلاء الناس الذين شذوا عن صراط الله سبحانه وتعالى، وأعلنوا كفرهم، أعلنوا عن فسوقهم، أعلنوا جحودهم، إذا عادوا عن ذلك فأعلنوا توبتهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيجب على المسلمين عامة وعلى حكامهم خاصة أن يخلوا سبيلهم، وأن يجعلوا ظاهرهم عنوانا يدل على بواطنهم، وأن لا يفترضوا أنهم يكذبون في هذه التوبة التي أعلنوها، أو أنهم ينافقون في هذه الصلاة التي يقيمونها. ليس لهم هذا أبدا، بل يجب أن يعاملوهم حسب ما تبدى منهم، حسب ما ظهر. فإن كان هنالك احتمال من هذا القبيل، إن كان فعلا هؤلاء الناس يخادعوننا بتوبتهم التي أعلنوها أو بمظاهر صلاحهم ودينهم، فلسنا نحن الذين نحاسبهم على بواطنهم السيئة، وليست لنا هذه الصلاحية قط، وإنما الذي يحاسبهم على ذلك هو الله عز وجل الذي اختص دون غيره بالاطلاع على السرائر وبالكشف عن بواطن الناس. فهذه الآية نص كما فهم الإمام النووي في هذا الموضوع، أي هؤلاء الجاحدون قفوا منهم موقف المنكر المجاهد إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وتوبتهم إنما نتأكد منها بظهورها أمامنا لا بشيء آخر وراء ذلك. فإذا تابوا إلى الله، إذا أعلنوا توبتهم أمام الله عز وجل ودانوا بفرائض الإسلام، أعلنوا عن دينونتهم لهذه الفرائض من إقامة للصلاة، من أداء للزكاة، من دينونة لصيام شهر رمضان، عندئذ يجب أن نخلي سبيله. وهذه الدينونة لكي تدخل هؤلاء الناس في ساحة الإسلام يكفي الإقرار والاعتراف، أي يكفيهم أن يعترفوا بأن الصلاة واجبة وأنها مفروضة عليهم، وبأن صوم رمضان واجب وأن الله قد افترضه عليهم. فإذا دانوا بهذا الولاء لهذه الأحكام ثم لم يطبقوها، فإن عدم تطبيقهم لها لا يخرجهم عن الإسلام إلى الكفر قط، وإن كان ذلك يعرضهم للعقاب. تارك الصلاة يعاقب، يعني يقام عليه الحد، ولا شك في هذا، ولكنه يعد مسلما حتى ولو لم يصل، تماما كالسارق الذي يقام عليه الحد إذا سرق، والزاني الذي يقام عليه الحد إذا زنى وثبتت فاحشته باعتراف أو بشهود أربعة. فنحن نقيم الحد عندما تتحقق هذه الشرائط، ولكننا مع ذلك نعده مسلما ومؤمنا، ولا نعتبر ارتكابه لهذا المحظور سببا لكفره قط بشكل من الأشكال، فضلا عن أن يقيم الصلاة فعلا، وفضلا عن أن يصوم رمضان فعلا. فنحن في هذه الحالة من باب أولى لا نملك أن نسيء الظن به قط، بل نخلي سبيله. وقد شرع الله عز وجل هذا الحكم وخاطب به الناس، وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الله عز وجل الذي اختص دون عباده بالغيوب، نعلم أن الله قد أطلع رسوله على كثير من هذه الغيوب، وأطلع عباده على سرائر كثير من الناس. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين ويعلم أنهم منافقون، ولكن على الرغم من هذا فإن الله عز وجل لم يعطه صلاحية أن يعاملهم حسب ما قد عرفه الله سبحانه وتعالى من واقع بواطنه، ما أعطاه الله هذه الصلاحية، على الرغم من أن الله كشف له بواطن المنافقين، بل أمره أن يعاملهم حسب ما ظهر منهم. فإذا كان هذا الحكم هو حكم الله عز وجل الذي خاطب به رسوله، فكيف يمكن أن يشذ عن هذا النهج عامة الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لأحد من بعد رسول الله أيا كان أن يحكم على الناس حسب ما يستشف من سرائرهم؟ إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعط هذه الصلاحية، فمن باب أولى نحن أيضا لا نعطاه. فلا يجوز لأي إنسان، لحاكم، لقاض، لخليفة، لعالم، لمفت، أن يحكم على إنسان أو لإنسان إلا حسب البينات الظاهرة، وليس له أن يتجاوزها إلى البواطن قط. هذا ما تدل عليه هذه الآية. ثم إن الإمام النووي رحمه الله تعالى تابع بعد ذلك بيان هذا الحكم الذي أفرد له هذا الباب من خلال الأحاديث الآتية التي ذكرها. أول هذه الأحاديث الحديث المتفق عليه والذي يرويه ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي إذا كانت هنالك سرائر لهم تخالف هذا الظاهر، إذا كان هنالك نفاق خفي لا يتبدى، فأنا لست مكلفا بأن أتابع هذه السرائر، ذلك لأن حسابهم في هذه الأمور الخفية على الله سبحانه وتعالى وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث معروف ومشهور ومتفق عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الحديث استشكله كثير من الناس، وربما فهمه كثير منهم على غير وجهه. محل الإشكال أن الله عز وجل قال في صريح تبيانه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال مؤكدا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ونحن نعلم أن الله عز وجل شرع التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في كتابه المبين، بل في أحاديث كثيرة تعرفونها جميعا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبق رسول الله ذلك في حياته، بل عندما أصبح رئيس دولة ألم ينظم حياة المسلمين طبق دستور كان يسمى الوثيقة آنذاك، طبق دستور أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، نظم على أساسه علاقة المسلمين مع اليهود، فكان المسلمين يتعايشون مع اليهود، وكانوا ثلاث قبائل: بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، ولم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الخلفاء الراشدون أيضا ينهجون هذا المنهج، وقد كان عند عمر رضي الله عنه امرأة تخدم داره وكانت نصرانية، وكان سيدنا عمر بين الحين والآخر ينصحها بأن تدخل الإسلام، فكانت تقول أنا عجوز لم يبق لي من العمر ما يحرز أن أغير دينا، فكان يقول عمر اللهم اشهد أني قد نصحت وبلغت، ثم لا يمسها بأي أذى. بينما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فما هو وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين هذه القواعد المعروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث أيها الإخوة، عندنا قاعدة قبل كل شيء في قواعد أصول الفقه التي لا يجوز لإنسان قط أن يدعي الاجتهاد أو أن يمارس الاجتهاد إلا بعد أن يكون على بينة من قواعد أصول الفقه، وهي التي تسمى بقواعد تفسير النصوص، وهي قواعد ذات أهمية كبرى. من هذه القواعد أننا إذا رأينا نصا عاما وقد ناقضه في الموضوع ذاته نص خاص، فإننا نفسر العام على ضوء الخاص. نعم، هذه قاعدة عربية قبل أن تكون شرعية، وهذه القاعدة هي التي تحل هذه المشكلة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استعمل كلمة الناس، والناس كلمة عامة، أمرت أن أقاتل الناس. والأحاديث والنصوص الأخرى التي تحدثت عنها إجمالا هي خاصة، خاصة بأهل الكتاب، ومن خلال هذا الأمر يتبين الحل. فأهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين سائين، إلا هذا لا. فهؤلاء لا يدخلون في عموم هذا الحديث، ولا يجوز لنا أن نجبرهم على أن يعتنقوا عقيدة أخرى غير التي يعتنقونها، وإن كنا نعلم أنهم على باطل، وإن كنا نعلم أنهم مخطئون تائهون عن الحق في هذا الطريق، لكن لا يجوز لنا أن نجبرهم على اعتناق ما لم يتهيأوا لاعتناقه. أما هذا الحديث فهو خاص بالوثني الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم. بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء في مكة، فماذا كان دين أهل مكة؟ بماذا كانوا يدينون؟ كانوا يدينون كما تعلمون بعبادة الأوثان، الأحجار، الأصنام كما تعلمون. أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء بالحوار والنقاش والدعوة وإيقاظهم من هذا التيه، وأمر أن يمتد في حواره معهم وأن يصبر ويصابر ويصابر، وإنكم لتعلمون السنوات الطويلة التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يحاور ويناقش ويبين، ولم يكن يملك أن يستعمل سلاحا غير هذا السلاح، سلاح الحوار. كانوا إذا دعاهم رسول الله إلى الإسلام اعتذروا بأنهم لا يحبون أن يتركوا ميراث آبائهم وأجدادهم، تراث هذا، تراث ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ووجدوه شيئا مقدسا، وهم لا يجدون قدرة على أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. يأمره الله بأن يعود فيناقشهم. طيب، حتى لو كان آباؤكم ضائعين تائهين ضالين فيما كانوا يسيرون عليه، أيضا لا تبررون لأنفسكم الخروج عليهم؟ ضعوا الأمر في ميزان العقل واتبعوا العقل، فذلك أولى بكم وأنتم العقلاء. وهكذا كانوا يرون في هذا الكلام ما يجرح كرامتهم، لأن هذا يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتهم آباءهم وأجدادهم بالتيه والضلال، وأنه يتهمهم من ثم أيضا بالضلال، فاشتد بهم الأمر إلى درجة إيذائه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يعط أي صلاحية في أن يخرج من حدود الحوار والنقاش، حتى إذا انتهى دور البيان وانتهى دور إشباع العقل بالبينات، وتبين أن العامل الوحيد الذي لا ثاني له لبقاء هؤلاء الناس على وثنيتهم إنما هو العصبية والاستكبار والعناد، عندئذ شرع الله سبحانه وتعالى قتالهم. وعندئذ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت، أعلن ما قد أمر به، أعلن عنه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هو يعني من؟ الوثنيين. ومتى؟ بعد أن حاور وناقش وأوضح. هل يدخل أهل الكتاب في هذا العموم؟ لا يدخل، لأن هذا العام خصصته الآيات التي شرعت الجزية، الآيات التي نهت عن قتال أولئك الذين لم يخرجونا من ديارنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم، فهذا العموم تخصصه الآيات والأحاديث وعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يبين أن العموم هنا أريد به الوثني. أما أهل الكتاب فلا يدخلون في عموم هذا. وهنا قد يخطر في البال سؤال: ما الفرق؟ أليس هؤلاء وأولئك ضالين تائهين عن الحق؟ ألم يقل الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ فقد نعتهم بالكفر جميعا، فلماذا فرق الله بين أولئك وهؤلاء؟ الوثنيون نشرح لهم ونوضح لهم ونبين لهم، فإذا اتضح الأمر ولم تبق غاشية جهل في القضية يجب أن نقاتلهم إذا امتنعوا، بينما أهل الكتاب لا يجوز. الجواب أنه لا يوجد عقل في الكون، طبيعة العقل، لا يوجد عقل اسمه عقل وهو عقل حقيقة يتصور أن إله هذا الكون يتمثل في حجر، يتمثل في صخرة، يتمثل في شجرة، يتمثل في تربة. لا يمكن. فإن اندفع إنسان إلى عقيدة من هذا القبيل هو لا يندفع إليها عن طريق قناعة عقلية، وإنما يندفع إليها عن طريق الاستسلام لتيار تاريخ، لتيار تقادم عليه العهد يتمثل في العصبية للآباء والأجداد والتراث ونحو ذلك. بينما عقائد أهل الكتاب على الرغم من شذوذها فممكن جدا أن يكون هنالك أناس يتصورون أنهم على حق، لأن أصل ديانة أهل الكتاب حقيقة صحيحة، ذلك لأن أهل الكتاب جميعا هم في أصلهم مسلمون والدين واحد، والله الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن وأنزل الزبور وأنزل الصحف كلها إله واحد، وهو القائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولكن وقع اضطراب ووقع تشويه وتبديل وتحريف فيما بعد،
وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى، ما دام أن هنالك من يتصور أنه على حق ولا يرى هذه المظاهر التي قد انحازت بهذا الحق إلى شذوذ أو تيه، شاء الله عز وجل بحكمته أن لا يدخل الناس في نطاق الهداية إلا ضمن حدود الشرح والبيان والحوار فقط. ذلك لأن الاعتقاد إذا كان له أصل في الفكر لا يمكن الإكراه عليه، فأنا ما دمت أعتقد شيئا بداخل فكري لا عصبية للآباء والأجداد فقط، فإنك لا تملك أن تلزمني بنقيض ذلك أبدا. تستطيع أن تلزم لساني بما ترغب أن أقوله، لكنك لا تستطيع أن تلزم عقلي بالاعتقاد بما تريد. أليس كذلك؟ الناس قد يكون للواحد منهم سلطان على لسان الآخر، لكن ليس لأحد سلطان على عقل الآخر إلا عن طريق الحوار. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولا إخبار وليس إنشاء كما أوضحت في كثير من المناسبات، أي لا يتأتى الدين بالإكراه، لا يتأتى، لو حاولت لا تستطيع. هذا بالنسبة لعقائد أهل الكتاب، لأن هنالك من يتصورون بعقلهم وقناعاتهم أنهم على حق، ذلك لأن أصل هذا الأمر فعلا هو حق. سيدنا عيسى نبي موجود، والتوراة والإنجيل موجودة، والتوراة موجودة، وربما كان كثيرا من الناس يتصورون أن هذا النهج هو النهج السليم. إذن نحن نملك شيئا واحدا هو الحوار معه، وهو النقاش والبيان، ثم نتركهم لما يدينون ونتركهم للزمن. لكن هل ينطبق هذا على إنسان يعبد حجرا؟ هل لعبادة الحجر أصل في نبوة تاريخية تمثلت في نبي أرسله الله؟ أبدا، هذا اختراع لدين لا أصل له، الذي يعبد طوطم، الذي يعبد الشمس، الذي يعبد حجرا، الذي يعبد حيوانا من الحيوانات، هذا لا أصل له بشكل من الأشكال. ومن ثم فقد اختلف حكم الشرع فيما يتعلق بالمعاملة بين هؤلاء الوثنيين والكتابيين. فالكتابيون النصارى، اليهود، وقد ألحقت بهم السنة في حديث صحيح، المجوس أيضا، هؤلاء نتعايش ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوثنية فشيء دخيل على معنى الدين، دخيل، وهذا شيء يتنافى مع العقل ويتنافى مع الكرامة الإنسانية. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بأن ينتقل من دور الحوار معهم إلى دور القتال إذا رفضوا، وأكد هذا في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومع هذا فهنالك من الفقهاء من خصص هذا الحكم بالوثنيين الذين هم في الجزيرة العربية، ذلك لأنه لا يجوز في الجزيرة العربية أن تبقى وثنية قط، لا سيما وإنها المهد لآخر رسالة أكرم الله بها هذه الأمة، فكأن الجزيرة العربية هي المنبر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليشرف خاتم الأنبياء على العالم من فوقه، أفيبقى هذا المنبر مكانا لعبادة أحجار؟ فهنالك من الفقهاء من قال هذا خاص بالمشركين في الجزيرة العربية، يعني الوثنيين في الجزيرة العربية، أما الوثنيون في جهات نائية أيضا لا نقاتلهم، ذلك لأن هذا الحديث إنما هو خاص في الجزيرة العربية. هذه مسألة خلافية فقهية معروفة، ترى هل هذا الحديث عام بالوثنيين في العالم كله أم هو خاص بالوثنيين في الجزيرة العربية؟ هنالك رأي بكثير من الفقهاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد الجزيرة العربية لأنها ينبغي أن تكون مبرأة من الوثنية، فيها كتابيون لا مانع، لكن ينبغي أن تكون مبرأة من الوثنية. هذا هو الجواب عن إشكال كثيرا ما يجول في خواطر كثير من الناس. أما ما يتعلق بالديانات الكتابية أو الديانتين الكتابيتين وما يتبعهما وهي المجوسية، فيصدق على ذلك قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وهذا هو معنى قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية، وهذا هو معنى ما نردده من أن الناس في دار الدنيا أحرار، لكن على أن لا يمارسوا عبادة تراب، لا يمارسوا عبادة حجر، يعني على أن لا يضعوا عقولهم تحت أقدامهم، لا، بعد ذلك هم أحرار. لكن هنالك نقطة ينبغي أن نوضحها، حرية التدين موجودة ضمن النطاق الذي ذكرته الآن في دار الدنيا فقط، وليس معنى حرية التدين التي نقرأها في الكتب أو نؤلف ونتحدث عنها، ليس معنى ذلك أن هذه الحرية موجودة في الدنيا والآخرة، يعني ليس معنى هذه الحرية أن الإنسان الذي ارتضى لنفسه غير الإسلام أنه يوم القيامة يملك أن يقول يا رب إنك جعلتنا أحرارا في دار الدنيا وأنا اخترت هذا، لا، هذه الحرية موجودة في نطاق الأحكام القضائية في دار الدنيا، يعني أن الله عز وجل أوعز إلى الناس، إلى خلفاء الأمة، إلى الرؤساء، إلى الأنبياء، إلى الحكام، إلى القضاة، أن لا يكره الناس على ما لا يعتقدون، نعم، وأن يختار كل لنفسه العقيدة التي يشاؤها، هكذا أوعز، والحق واضح والباطل واضح، هذا في دار الدنيا. أما يوم القيامة فالباري عز وجل سيحاسب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الكلام متى يطبق؟ يوم القيامة. أما هنا من يختار غير الإسلام دينا يقبل منه بشرط أن يكون ضمن نطاق أهل الكتاب، يقبل منه. هذا الكلام الذي أقوله مهم جدا أن نعلمه. وما أوضح الله في كتابه حرية الاعتقاد إلا وأتبع ذلك بهذا الذي أقول. انظروا مثلا إلى قوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماذا قال بعد ذلك؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. طيب، هو يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا، هل هنالك تناقض؟ لا، أي في دار الدنيا لا تكره، نعم حرية موجودة، نعم، والتعايش قائم على أن تنصحوا وتحاور وتدعو وتناقش بحب وببيان وبعقلانية. نعم، ودعوا ما وراء ذلك لي أنا. فمن سمع دعوة الحق وأصغى إلى كلام الله ولم يستجب، أتيح له أن يعلم ثم لم يستجب، فأنا سأعاقبه يوم القيامة. وهكذا فإن الحرية التي نتحدث عنها في نطاق التشريع كثيرا وبمناسبات شتى إنما هي حرية التعامل والتعايش في حياتنا الدنيوية هذه. نعم، إذن اتضح معنى هذا الحديث النبوي الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا عرفنا معنى ذلك، لكن أرأيت لو أنهم شهدوا ولم يقيموا الصلاة؟ إن شهدوا ولم يقيموا الصلاة جحودا فلا فائدة، كأنهم لم يشهدوا، أليس كذلك؟ لأن الإنسان يكفر لا بأن ينكر شهادتين، يكفر بإنكاره إحدى الشهادتين كما يكفر بإنكاره بدهية من بدهيات الدين من أركان الإسلام الخمس. أما إن لم يقم الصلاة كسلا، يعني هو مقر لكنه كسلا لم يقمها، فهو يستتاب ثم يستتاب ثم يستتاب، فإن لم يتب يقتل، لكن لا كفرا وإنما حدا، يعني مسلم، هو مسلم، وهذا معنى القتال. فالقتال الذي أعلن عنه رسول الله قسم منه بسبب الكفر وقسم منه بسبب الحد. نعم، كذلك أرأيت لو أن ثلة من الناس استعصت فلم تدفع زكاة مالها للدولة، طيب عدم دفعها الزكاة لا يخرجها من الإسلام ولا يخرجها من الإيمان، لكن الدولة لها أن تلزم ثم تلزم ثم تلزم، فإن لم تنصع هذه الجماعة لدفع الزكاة للدولة التي تطالب، طبعا هذا عند المطالبة، إذا دولة ما طالبت الأمر بينهم وبين الله عز وجل، فللدولة أن تقاتلهم كما قاتل أبو بكر مانعين الزكاة غير المرتدين، مانعين الزكاة، وهؤلاء يقاتلون ولكنهم مسلمون، كما يقاتل الباغي يقاتل وهو مسلم، كما يقتل من استوجب حدا بسبب قصاص وهو مسلم. فهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن هذا الذي يقوله رسول الله عن نفسه يقوله عن نفسه لا بوصف كونه نبيا فقط، بل بوصف كونه إماما للمسلمين، أي بوصف نبيا أقامني الله إماما وحاكما للمسلمين، أعطاني الله هذه الصلاحيات بل هذه الواجبات. ومعنى هذا أن الأفراد لا يملكون ما يملكه الحاكم، وإنما يملك ما يملك ما أمر الله به رسوله يملكه من بعده الحكام. فمثلا لو أن فردا من الناس قال، الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمد رسوله وأنا مسلم وأنا على قدم رسول الله وقد رأيت وثنيا، إذن أقاتله، هل له هذا؟ ليس له ذلك، لأن الرسول قال هذا الكلام بوصفه إماما للمسلمين، وهذا أيضا من الأهمية بمكان. فإذا جاء من بعده إمام قام مقامه، نعم يملك هذه الصلاحية ضمن شروط والقيود والحدود التي رسمتها الأحكام التفصيلية في الشريعة الإسلامية، لكن الأفراد لا يملكون هذا، وهذا ما يغيب عن بال كثير من الناس أيضا، تماما كما كالذي لم يقيم الصلاة. لو أنني رأيت إنسانا لا يصلي، جاري لا يصلي، هل لي أن أقول إيه والله أنا مسلم وها هو ذا الحديث
الرسول أعلن أن الحكم هو مقاتلة الذي لا يصلي ولا يزكي، إذن أنا أقتله، أعوذ بالله، لو فعلت ذلك لكان علي أن أخضع لشريعة القصاص، أقتل في مقابل قتله، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الحكم إنما أعطاه الله للحكام، لخلفاء الرسل، أعطاه الله للرسول في المدينة بعد أن أصبح رئيس أول دولة إسلامية، ثم يتوارثه بعد ذلك من ينوبون مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى واضح جدا، كل الحدود هكذا، كل أنواع القصاص هكذا. يعني لو فرضنا أن إنسانا ارتكب فاحشة، هل لزيد من الناس أن يتبرع فيقيم الحد على هذا الذي ارتكب الفاحشة حتى لو رآه بعينه؟ لا يملك إطلاق. أنت فرد، أنت لست حاكما، لست قاضيا. القاضي، فلو قال أحدنا طيب يا أخي القاضي ما عم يطبق الآن، والقضاء الآن لو فرضنا غير إسلامي، إذن ينبغي أن نطبقه نحن؟ أبدا. الباري عز وجل ما قال لك ولا في آية ولا في حديث إذا لم يطبق الحاكم الإسلام فيقيم الحدود ويطبق القصاص إذن أنتم أيها الأفراد افعلوا ذلك. أين رأيت هذا؟ الإسلام دائما يشرع الأحكام التي تدرأ الفتنة ولا يشرع الأحكام التي تفتح أبواب الفتنة. ولما كان تطبيق القصاص وتطبيق الحدود عندما يقوم به الحاكم يسد باب الفتنة شرعه الله، لكن لما كان تطبيق الأفراد لهذه الأحكام يفتح باب الفتنة أغلقه الله. وهذا أمر واضح وفرق بين. لو أن إنسانا رأى شخصا يشرب خمرة ليس له أن يقيم عليه حدا، يملك أن يأمره بمعروف وأن ينهاه عن منكر وبلسانه فقط. لو أن إنسانا رأى ما يستوجب أي نوع من أنواع الحدود ليس له أن يقيم الحد عليه، حتى صاحب المنكر نفسه، يعني الرجل الذي زنى مثلا. كثيرا ما يعني أسأل، كثيرا ما تأتيني رسائل أو أسأل من قبل شباب هدوا إلى الله وتابوا إليه، يسأل كيف يعني يمكن أن يقام الحد عليه، بحيث لو قلت له يجب أن تأخذ مسدسا وتنتحر به لفعل. نعم. أو بحيث لو قلت أن فلان يجب عليه أن يقتلك حدا يستسلم بهذا الأمر، لكن هذا ضلال، هذا ضلال. حتى صاحب الحد نفسه إذا ما وقع تحت سلطة القضاء ولم يتحول من متهم إلى مجرم باعتراف صريح مكرر أو بأربعة شهود بشروط الشهادة الكثيرة والشديدة، لا يجوز له أن يعلن عن هذه المعصية، بل ينبغي أن يعلم أن الله ستير يحب الستر، وإنما كفارته وعقابه وحده التوبة. يقول اللهم إني تبت إليك فاغفر لي ذنبي واستر لي عيبي، وإذا به مغفور له. لاحظوا، أقول هذا لأن هنالك سلم من الشباب المتحمس للإسلام وعى الإسلام، يعني تأثر بالإسلام عاطفة وحماسا ولم يعيه علما، فهؤلاء يخيل إليهم أن سيف الجهاد ينبغي أن يشرعه كل إنسان، وينبغي أن يجعل من كل ساحة فيها مسلمون حلبة قتال وصراع، هذا هو الجهاد، ينام ويستيقظ على هذا الحلم، وهذا ضلال وتيه لا حد له. نعم. هذا الأمر محدود بالعلم، وقد أوضحت هذه الحدود. الحاكم هو الذي يملك هذه الأمور كلها، فإذا نام الحاكم عن تطبيق هذه الحدود أو لم يوجد، فإن الله لم يكلفك بما لم يقم به الحاكم أبدا، لم يكلفك، وإنما كلفك أنت بالعلم والتعليم، بالبيان والتبيين، كلفك بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ونحو ذلك. هذه نقطة ثانية أيضا انتهينا منها. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إنهم فعلوا هذه الأشياء، ليس لي سلطان على أموالهم ولا على دمائهم إلا بحق الإسلام. قتل إنسانا، طيب من حق الإسلام القصاص، يقتل. ارتكب الزنا وهو محصن وثبتت عليه هذه الفاحشة بأربعة شهود عدول كلهم رأوا رأي العين، إذن يقتل. هذا معنى إلا بحق الإسلام. محل الشاهد أخيرا هذه الجملة الأخيرة: وحسابهم على الله تعالى. أي أنا لا أملك بعد هذا أن أغمض العين وأتخيل. طيب لعل هؤلاء الذين تظاهروا بمظهر الإيمان كاذبون، لعلهم منافقون، لعلهم دجالون، لعلهم تظاهروا بالإسلام من أجل حكم، من أجل زعامة، من أجل مصلحة دنيوية. لا أملك هذه الأخيلة أبدا. هذا الشيء إنما يحاسبهم عليه لا إذا كان تصوري صحيحا. نحن نملك محكمة ابتدائية في دار الدنيا، محكمة التمييز يعقدها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لا نملك ذلك أبدا. هذا كلام من؟ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما هو محل الشاهد في هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. واليوم أيها الإخوة، كم نحن بحاجة إلى أن نقف أمام هذه الجملة الأخيرة التي تاه عنها كثير 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 من المسلمين. الآن المسلمون أصبحوا شطرين، شطر يكفر وشطر يكفر، ولا تكاد تجد بين هذين الشطرين بقية يعني سالمة. انظر تجد إلا من رحم ربك. هؤلاء المسلمين في كثير كثير، لا أقول كل، في كثير من المجتمعات شطرين أصبحوا. شطر يكفر بالرائحة يشمها، بالخيال يتصوره، بالظن يتبناه. نعم، ولأدنى سبب يكفر. الشطر الثاني يكفر، ومن خلال هذا التكفير ومن خلال هذا الشيء الآخر تدور رحى الفتن، تسحق هذه المجتمعات سحقا. ولو أننا اتبعنا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لانتهى الأمر، ولما وقعت هذه الفتن، ولما وقع هذا الهرج والمرج. قلت لكم بالأمس أن بعض الإخوة من الشباب الجزائريين في فرنسا استنكروا، قالوا: أنتم تتكلمون عن البوسنة والهرسك في جهادهم ولا تتكلمون عن جهاد الجزائر. تخيلوا هذا التصور، يتصور أن حكام الجزائر تماما كالسرب، كما أن السرب يحقدون على المسلمين ويجتثون شافة المسلمين، شيء واضح، ويفعلون هذه الأفاعيل تماما، أيضا الحكام في الجزائر هكذا أصبحوا، فهم كفرة وهم مارقون، والمسلمون ينبغي أن يقاتلوهم وقتالهم جهاد، وينبغي في مجتمعاتنا أن نتحدث عن تمجيدهم. وتصوروا هذا الأمر. طيب، من هؤلاء الناس رأيته أعلن كفره حتى تملك أن تعامله معاملة الكافرين طبقا لهذا الحديث الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسابهم على الله. يعني هذه صورة من صور ابتعادنا عن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من أولئك الناس، وطف في خيالك وتصورك أرجاء عالمنا العربي، كم تجد من تهم الكفر توزع جملة لا تفصيلا هنا وهنا وهنا. إذا ما لم تكن هنالك فتن قتالية، فهنالك فتن باسم العلم، باسم التبديع، باسم التشريك. نحن الآن لأننا أشاعرة نتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة كما رفعها الإمام أبو الحسن الأشعري ضد الفرق التي جاءت المعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج ونحو ذلك، نحن بنظري بعض أولئك الناس مشركون الآن، لا يصلى وراءنا، ولو أطيع لهم أن يقاتلون لقاتلونا. أين وحسابهم على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه خلاصة معنى هذا الحديث الشريف، وأمامنا أحاديث أخرى تعمق لنا دلالة هذا الحكم الكلي في الشريعة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.